تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الليلة المباركة عن علم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتحدث عن سيد الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، ابن الإمام محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي رضي الله عنهم، ابن رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته كما ذكر الإمام علي رضي الله عنه بفهم أدق في كتاب الله، بفهم أدق في كتاب الله. قال له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ولكن بفهم أدق في كتاب الله. فجاء رجل من الملاحدة لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فلقي رجلا من الأمويين فسأله، فقال له أنتم مثلنا تقولون بوجود إلهين اثنين، لأن الملاحدة والزنادقة يؤمنون بإله النور وإله الظلمة. فقال له أنتم مثلنا تؤمنون بإلهين اثنين. قال له كيف ذلك؟ قال يقول كتابكم هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن فعندكم إلهان. فلم ير يدري الرجل الأموي كيف يرد على هذا الملحد، فذهب إلى الحجاز. انظر، يعني هو في دمشق، فركب وذهب إلى الحجاز يبحث عن السيد جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام جعفر الصادق قيل فيه من رآه علم أنه من بيت النبوة، يعني لا يحتاج إلى تعريف، كل من رآه علم أنه من بيت النبوة، ويقال فيه هو جوهرة عقد بيت النبوة. فذهب إليه وقال له يا ابن رسول الله، والله أنا في ورطة ليس المعول فيها بعد الله إلا عليك. فقال له ما هي؟ فذكر له كيف قال له الضيساني أنتم مثلنا تقولون بوجود إلهين اثنين. قال اذهب فقل له ما اسمك بالبصرة؟ فيقول لك الديصاني. قل له فما اسمك بالكوفة؟ قال فيقول لك الديصاني. فقل له أهما شخص واحد أم شخصان اثنان؟ فاسمك بالبصرة الديصاني، واسمك إذن فهو في السماء إله وفي الأرض إله وفي الجبال إله وفي البحار إله، ومع هذا فهو إله واحد. فرجع وأخبر الرجل، فقال له جاءتك هذه من الحجاز، يعني هذا علم أهل المدينة وليس علم أهل الشام. وقال له ولكن عندي مسألة أخرى. قال له أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا كلها البيضة، البيضة الدجاجة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فركب مرة ثانية وذهب إلى المدينة وسأل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بالمسألة. فقال له الإمام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، قال له الإمام جعفر يا هشام، ما مقدار الناظر من العين؟ يعني ما هو الجزء الذي ينظر من العين؟ قال مثل حبة العدس أو أقل، يعني الجزء الموكل بالنظر في العين مثل حبة العدس أو أقل. قال له فانظر حولك ماذا ترى؟ قال أرى جبالا وأنهارا ودورا وقصورا. قال إن الذي أدخل كل هذا، فقال ما الناظر من العين؟ قال مثل حبة العدس أو أقل.
قال فانظر حولك ماذا ترى؟ قال أرى جبالا ودورا وأنهارا وجبالا. قال إن الذي أدخل كل هذا في مثل حبة العدس أو أقل قادر على أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فلما سمع بهذا العلم أحب أن يرى هذا الرجل، فذهب هذا الملحد إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه بالحجازي وقال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن خالقي، أخبرني عن خالقي. فسكت الإمام جعفر، فدخل بعض أولاد الإمام جعفر رضي الله عنه وقال له وفي يده بيضة، فأخذها الإمام جعفر وقال للديصاني: هذا جلد غليظ، يعني قشرة البيضة، تحته جلد رقيق، تحته فضة ذائبة، تحتها ذهبة مائعة. انظر هذا، يعني البيضة الإنسان لا يفكر فيها هذا التفكير، هذا جلد غليظ، تحته جلد رقيق، تحتها فضة ذائبة، تحتها ذهبة مائعة. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنشق عن مثل ألوان الطواويس، أفلا ترى لهذا خالقا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا فضلكم الله يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بالعلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما، وهو الذي خص به آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا قاصرا على الزمان القديم، فهم موجودون بحمد الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما هو مهدهم الذي نشأوا فيه؟ إذا نظرنا إلى زواج الإمام علي بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فتحدث ابن الجوزي في المدهش فقال عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، قال: فنظم لها عقدا، كانت عروس السيدة فاطمة الزهراء، فنظم لها عقدا خرزات نظمه: إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك يا فاطمة. العروس لها عقد، فما هو عقد السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ عقد السيدة فاطمة رضي الله عنها: إن الله يرضى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك يا فاطمة. ثم قال: ثم جعل لها وصائف يمشين بين أيديها. العروس لها وصائف، العروس لها وصيفة تمشي بين أيديها، وكانت تغني: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لم نحلل بواديكم، ولولا البرة السمراء لم تسمن عذاريكم. لكن ما هم من هن وصائف السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ كان وصائفها أن ينادى يوم الموقف: غضوا أبصاركم يا أهل الموقف حتى تجوز فاطمة بنت محمد. هذا رضي الله عنها وارضاها، هذا هو. ثم جعل لها سدة، والعروس دائما يجعلون أمام الباب شيء أشبه بالسقف الصغير. فما هي السدة التي كانت؟ هل وضعت له هذه سدة؟ لا، ولكن ما كانت سدة السيدة فاطمة، كانت: ألا ترضين يا فاطمة أنك سيدة نساء العالمين. فلما كانت الليلة الأولى لم يكن لهم ما عندهم ما يأكلونه، فأهاب صائح بعلي في الليلة الأولى للزواج: يا علي قم لكسب القوت، وهو عريس، يا علي قم لكسب القوت. قال: فقام يسقي نخلا إلى الليل، فقام يسقي نخلا إلى الليل بحفنة من شعير، فقام يسقي نخلا إلى الليل بحفنة من شعير. ثم جاء به إلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فطحنته وعجنته وخبزته، وجلسوا ليأكلوا. فطرق طارق الباب: هل من طعام يا آل محمد؟ فدفعوه إليه وباتوا جياعا. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم أثبت لهم حسن القصد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ثم أثبت لهم الجزاء في الآخرة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن هذا هو بيت آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وأمهم السيدة خديجة رضوان الله على أم المؤمنين السيدة خديجة. والسيدة خديجة رضوان الله عليها كانت من المهديات حتى قبل الإسلام، فذكر محمد بن سعد في الطبقات أن نساء من قريش في الجاهلية خرجنا إلى صنم لهن، وكانت السيدة خديجة في ذلك الوقت، فقال لهن رجل من اليهود يا نساء قريش إنه كائن في هذه البلدة نبي، فمن استطاعت منكن أن تكون له زوجا فلتفعل. فحصبته نساء قريش بالحصباء إلا السيدة خديجة رضي الله عنها، رجعت وأضمرت في نفسها أن تكون زوجة لذلك النبي الكريم. فلذلك قال فيها الإمام البصيري رضي الله عنه وأرضاه فرأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرحة أظلته منهما أفياء، وأحاديث أن عهد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. يعني جاءت مبشرات، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، عندما رأته قبل المبعث استطاعت أن تعرف فيه النبي، قبل المبعث استطاعت أن تعرف فيه ذلك النبي. وقال سيدي أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في جمع من الناس، فقال لهم من رآني لم يدخل النار، فضحك بعض الحضور وقال له هذا أبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل النار، قال له لم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى يتيم آل أبي طالب، لكنه لو كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمن به. إذن فالسيدة خديجة رضي الله عنها عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 عاما من المبعث رأت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وهذه الهداية والعناية الأزلية، لذلك قال ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها من الأخبار أن الغمامة والسرح أظلته منهما أفياء، وأحاديث أن عهد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. والمسألة ليست مسألة ذكاء، وإنما هي مسألة سوغا. ثم قال وأتاه في بيتها جبرائيل، وأتاه في بيتها جبرائيل وذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء. فما معنى هذا الكلام؟ قال وأتاه عندما جاءه الملك وفاجأه وذهب إلى البيت وقال زملوني ودثروني، قالت السيدة خديجة أجلسته في حجرها وقالت له أين هذا الملك؟ قال بالباب، فكشفت رأسها فاختفى الملك، لأن الملك لا يدخل بيتا فيه امرأة كاشفة رأسها. فلذلك فقالت له أتراه الآن؟ قال لا، فغطت من رأسها مرة ثانية، فدخل جبريل عليه السلام مرة ثانية فقالت أتراه؟ قال نعم، قالت ذلك ملك كريم. انظر إلى هذه العناية، العناية الإلهية، يعني هذه محدثة ومفهمة ومبصرة رضي الله عنها وأرضاها. وأتاه في بيتها جبرائيل ولذ اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء ويمتد هذا النور المحمدي إلى ما قبل ذلك عندما قال فيه سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وسيدنا العباس طبعا هو رضي الله عنه وأرضاه ممن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ومن قبل طبت في الظلال أي في ظلال الجنة لأنه كان في صلب سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وكان في الجنة ومن قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ثم هبطت البلاد لا نطفة أنت لا مضغة أنت ولا نطفة ولا مضغة أنت ولا علق يعني ثم أهبط الله سيدنا آدم إلى الأرض فهبطت معه لأنك كنت في صلبه ثم هبطت البلاد لا مضغة أنت ولا علق نطفة تركب السفينة مع سيدنا نوح نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وقد ألجم نسرا وهو من أصنام قوم سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. هذا أول مدح يذكر فيه المولد النبوي الشريف وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك النور والضياء وسبل الرشاد نخترق ونحن معك في هذه الرحلة. أهل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في هذه الرحلة من صلب طاهر إلى رحم طيب. نأتي إلى قضية مهمة وهي قضية إيمان سيدنا أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك ما يسمى بالبغض الخفي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ناس بعض الناس لا يستطيعون أن يمسوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يمسون أقاربه. سيدنا أبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قريش تسميه الشيخ واختلف الناس في إيمانه لكن الأئمة المحققين أهل الكشف والاطلاع أثبتوا أنه مات على الإيمان وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخص هذا الإمام النبهاني قال عن سيدنا أبي طالب ولد الاحتضار أسدى قريشا خير نصح. الإمام السهيلي في الروض الأنف له خطبة طويلة هي خطبة سيدنا أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أوصى فيها قريشا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت. فكيف يوصي الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن؟ والخطبة طويلة. فقال وهذا محمد إن تسمعوا له ترشدوا وتهتدوا. فكان هذا آخر كلامه من الدنيا. لذلك قال رضي الله عنه وأرضاه الإمام النبهاني ولد الاحتضار أسدى قريشا خير نصح فلم يكن إصغاء أوضح الحق في كلام طويل. وهو هذه الخطبة التي أوردها الإمام السهيلي أوضح الحق في كلام طويل كان في قلبه عليه انطواء ومضى راشدا وقد أسمع العباس قولا به يكون النجاء. وهذا هو موضع اختلاف العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه كلمة الشهادة وانصرف قال لحقه العباس وقال والله يا رسول الله لقد قال أخي الكلمة التي طلبت منه أن يقولها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل كتب السيرة أوردت هذه القصة أن سيدنا أبا طالب قال الشهادة قبل أن يسلم الروح. والأدلة النصية كثيرة غير الأخبار. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي ارفعه على نعشه واغسله فإذا رفعته على أكتاف الرجال أخبرني. هل يجوز للمسلم غسل الكافر؟ طبعا لا يجوز. فإذا لو لم يكن سيدنا أبو طالب على الإيمان لما جاز للإمام علي وهو أول من أسلم أن يغسله، فأمره أن يغسل، أن يلي غسله وتكفينه. ثم قال له: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فهل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في كافر؟ وهل يجوز له أن يستغفر لكافر؟ والإمام جعفر الصادق الذي تحدثنا عنه في أول المحاضرة رضي الله عنه وأرضاه، سئل، قيل له: أمات أبو طالب على الحق؟ قال: عجبا، إن الله قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقر مؤمنة على نكاح كافر. يعني أي امرأة مؤمنة زوجها كافر، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تفارقه. وقد ظلت فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب حتى مات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل في الحق. فكانت السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى دفنها بنفسه، ودخل في قبرها ورقد فيه وأمر أن تكسى ثوبه. فسئل عن ذلك، قال له، قيل له: رأيناك صنعت بهذه المرأة ما لم تصنع بغيرها. قال: إنما كسوتها ثوبي لتكسى من حلل الجنة، ورقدت في قبرها لكي يخفف عنها ضغطة القبر. لذلك قيل: كل إنسان يضغط في قبره عند الموت إلا الأنبياء وإلا فاطمة بنت أسد. هذا اختصاص، وهي أم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالسيدة فاطمة بنت أسد ظلت تحت أبي طالب حتى مات، ولو لم يكن على الإيمان لما. ثم نجد الإمام البرزنجي والإمام السبكي رضي الله عنهم جميعا قالوا في إيمان سيدنا أبي طالب، ماذا قالوا فيه؟ قالوا: إن لا ينبغي، قالوا: لا ينبغي أن يذكر أبو طالب إلا بنصره ومؤازرته وعنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تذكره بتربيته ونصره ومؤازرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. تقول: جزاه الله خيرا، وهو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آزره، وهو الذي نصره، وهو الذي قضى حياته كلها وهو شيخ في نصر النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. طيب، إذا رجعنا إلى أبي لهب، يخرج يوم الاثنين من النار ويسقى ماء من إبهامه، فقال: إذا كان هذا كافرا جاء حكمه بتبت يداه، جاء أنه بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، لسرور لحظة واحدة يخفف عنه بالسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذن إذا كان أبو جهل فرح، أو أبو لهب فرح لحظة فكوفئ بها، فكيف يكافئ سيدنا أبو طالب وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وآزره؟ فلذلك أعود إلى قول الإمام السبكي رضي الله عنه والإمام البرزنجي، فلذلك قال: لا ينبغي إلا أن نذكر إلا بنصره ومؤازرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذكره بمكروه، يعني في ذكر سيدنا أبي طالب بمكروه، أذية للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤذي النبي كافر، ومؤذي النبي كافر. فإذا هذا ما يجوز. ثم دعا الإمام السبكي فقال عند ذكره أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعل أبوي مع أبوي. فلذلك نجد أن هذا النور الذي تسلسل إلى سيدنا كعب بن لؤي الذي ثبت إيمانه، لذلك كان يقول وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ليتني شاهد نجواء دعوته، إذا قريش تبقي الحق خذلانا، ولو شاء الإنسان أن يستطرد في فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من أجداده إلى آخر فرد من ذريته لما كفاه الزمن الذي تحدث به عن ذلك، ولما وجد الوقت لكي يغطي جزءا من فضائل واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستميحكم العذرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.